وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في تفسير، لازلنا في تفسير سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وصلنا إلى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ودرس اليوم في قوله تعالى: إياك نعبد. هاتان الكلمتان فيهما أربع لطائف أحب أن أحدثكم عنها. الأمر الأول في قوله إياك نعبد تقديم للمفعول به. العادة أن العرب تقول الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به، يعني نقول قرأ الرجل القرآن فعل وفاعل ومفعول به، نقول أكل الطفل التفاحة فعل وفاعل ومفعول به. هذا هو ترتيب الجملة في اللغة العربية. فإذا قدم المفعول به فهذا لفائدة في البلاغة كبيرة. ويقول أهل اللغة: تقديم المفعول يؤذن بالحصر. يعني إذا قلت قرأ الرجل القرآن يحتمل أنه قرأ القرآن وقرأ شيئا آخر معه، مثلا وقرأ الحديث. لكن إذا قلت القرآن قرأ الرجل يعني أنه لم يقرأ شيئا إلا القرآن. فالله عز وجل لم يقل في القرآن الكريم في سورة الفاتحة: نعبدك يا الله أو نعبد الله، قال لا، قال إياك نعبد، يعني نعبدك وحدك فقط ولا نعبد معك غيرك أبدا. المشركون كانوا يؤمنون بالله لكن كانوا يؤمنون بشريك مع الله، وقالوا نحن نعبد هذه الأصنام ليقربونا إلى الله زلفى. هم عبدوا الله لكن عبدوا معه غيره. أما المسلم إياك وحدك نعبد، لا نعبد معك أحدا أبدا، ننضبط بأوامرك وحدك، ننهج منهاجك وحدك، نلتزم بأوامرك وحدك، لا تميل بنا الأهواء مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال، مرة ننقاد للشرق ومرة ننقاد للغرب، نحن عبيد لله وحده إياك نعبد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم. في أناس يعبدون الدرهم، والعبادة الخضوع لأوامر الدرهم. يعني عندما تعرض عليه مصلحة ولو أن الله تعالى لا يوافق عليها يقول ماشي سنمضي بهذه المصلحة ثم سوف نتوب. إذا البروتوكول الذي حوله يدعوه إلى أمر لو كان هذا الأمر يخالف الشرع بيقول لك ماشي، يعني شو بدنا نعمل، لابد أن نتبع هذه الأنظمة أو البروتوكولات التي حولنا، بعدين سنأتي إلى المسجد. أما المسلم إياك نعبد فقط. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد البطن، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه يقول أسأل الله أن يقلب حياته. انتكس يعني انقلبت حياته، انقلب خيره شرا وانقلبت سعادته تعاسة. وإذا شيك فلن تقش يعني إذا دخلت شوكة فيه أسأل الله ألا يخرجها. إذا تآذى أسأل الله أن لا يسلمه، لأنه انقاد لأوامر الله وانقاد مع أوامر الله لغير أوامر الله. المسلم يقول إياك نعبد، يعني وحدك، وهذه ميزة المسلم عن غير المسلم. غير المسلمين أيها الإخوة يضيعون، مرة يميلون ذات اليمين ومرة ذات الشمال. الدول غير المسلمة التي تبحث عن أنظمة وضعية، تارة يقولون لابد أن نبيح الخمر، حرية يشرب الإنسان ما شاء، نحن لا نقيده. بعد سنوات عجاف تمر عليهم من الجرائم والاعتداءات والسرقات والحرائق والحوادث المرورية، يقولون لابد أن نحرم الخمر لأنه جر لنا الويلات. مرة يقولون سنبيح، مرة سيقولون سنمنع، مرة يقولون يا أخي العلاقة بين الرجل والأنثى الإسلام يعقدها والإسلام يخنقها والإسلام يجعل الأنظار تلتفت إلى ما تلتفت إليه. بالعادة دعوا الرجل والمرأة يختلطان كيف شاءوا، يتجالسان كيف شاءوا، يتحادثان كيف شاءوا، يا سيدي يجتمعان مع بعضهما كيف شاءوا دون هذه الضوابط. عندما يظهر مرض الإيدز يقولون لا، لابد أن نحدد علاقة الرجل بالمرأة. مرة يقولون سنبيح كل شيء، مرة يقولون لا، لابد أن نضبط. غير المسلم لأنه عبد مع الله غير الله تراه في ضياع، مرة نحو اليمين ومرة نحو اليسار. يقولون يا أخي البنوك الربوية أمر جدا مهم، ولا اقتصاد بدون بنوك، ولا تستطيع أنت أن لا تتعامل مع البنوك الربوية، والدنيا كلها تقوم على البنوك الربوية. عندما تدور الدورات التجارية ويصلون إلى خسائر فادحة في الاقتصاد العالمي يقولون هذا خطأ، لابد أن نخفض نسبة الفائدة. كانت نسبة الفائدة 9% في بنوك صارت 7% 5% 4% 3% الآن 1% في بنوك، وهم يطمحون إلى أن يصلوا إلى بنك الفائدة فيه 0%. هذا هو البنك الإسلامي. غير المسلمين يضيعون، مر ذات اليمين ومر ذات الشمال، لأنهم لا يؤمنون بإياك نعبد، يؤمنون نحن نعبد الله لكن نعبد معه غيره. الله في الكنيسة، الله في الكنيس، ما لقيصر لقيصر وما لله لله، الدين لله والوطن للجميع. أما المسلم ما لقيصر لله وما لله لله، أما المسلم الدين لله والوطن لله. أما المسلم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، أما المسلم إياك نعبد. لذلك المسلمون يستندون إلى قوة كبيرة ويستندون إلى قوة عظمى إذا انضبطوا بأوامر هذه القوة. أما إذا تبعوا الشرق حينا وتبعوا الغرب حينا آخر فقد ضاعوا كما ضاع الناس قبلهم. ففي قوله إياك نعبد حصر للعبادة والطواعية والذل لله عز وجل وحده، وهذا واحد. اللطيفة الثانية في إياك نعبد أنك تقول أنت إياك، وهذه الكاف عند اللغة أهل اللغة للخطاب. إذا كنت أنت أمامي فأنا أقول السلام عليك، أنت أمامي. أما إذا كنت غائبا فأنا أقول السلام عليه، الهاء للغائب والكاف للخطاب. فأنت عندما تقرأ الفاتحة تقول إياك، من تخاطب؟ الله. وإن الله تعالى في قبلة أحدكم، مواجهك رب العالمين ما لم يلتفت. إن الله تعالى في قبلة أحدكم، مواجهك ما لم يلتفت. جاء في بعض الآثار أن العبد إذا قام في الصلاة فقرأ القرآن ثم التفت، يعني بقلبه صار يفكر بسوقه بعمله. قال الله تعالى عبدي إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك مني؟ إياك نعبد. هل تستشعر أنت وتقرأ سورة الفاتحة إياك أنك تخاطب الله؟ وقد قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى هذه لعبدي بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أنت إذا جلست تقرأ القرآن فأنت جالس بين يدي الله تعالى، استشعر أنك تقابله وأنك تكلمه. محمد إقبال فيلسوف الإسلام يقول قال لي أبي ذات يوم، كان محمد إقبال غلاما وقد رآني أقرأ القرآن، قال يا محمد اقرأ القرآن وكأنه يتنزل عليك، أنت عم تقرأ القرآن اقرأه كأن الله ينزله عليك الآن. إذا قرأت قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، هي لإلك، الله عم بيقول لك يا أيها المدثر، يا من تلففت بهمومك ومشاكل الحياة، يا من أحاطت بك الدنيا من كل صوب ومن كل ناحية، يا من شغلتك الدنيا قم، إلى متى أنت باللذات مشغول؟ إلى متى؟ بلغت من العمر 40 50 60 70، إلى متى؟ وغدا ستقدم عليه. إذا قرأت يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني قم فأنذر، اقرأ القرآن كأنه يتنزل عليك أنت دون كل الخلائق. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أنت هذا الكلام لك، قم أنت الليل إلا قليلا. قال فجعلت أقرأه كأنه يتنزل علي، ففتح علي في فهمه ما لم يفتح علي. في السابق ما كنت أفهم هذه المعاني، وأحد الصالحين شكى له تلميذه أنه يقرأ القرآن فلا يتأثر، قال يا ولدي اقرأ القرآن وكأنك تسمعه مني، استشعر أنه شيخك جالس أمامك وهو يقرأ عليك القرآن. قال فقرأته فجاءني شيء من حلاوته، صرت أفهم شيئا جديدا بالقرآن، فمضى حين فقال للشيخ يا ولدي اقرأه الآن وكأنك تسمعه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استشعر أنت أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الجالس أمامك وهو الذي يقرأ عليك. قال فزادت حلاوته في قلبي، صرت أفهم شيء جديد، رسول الله يقرأ. بعد حين قال يا ولدي اقرأه الآن وكأنك تسمعه من جبريل عليه السلام. قال فزادت حلاوته، فكان أن قال لي آخرا يا ولدي اقرأه وكأنك تسمعه من رب العالمين، فجاءت حلاوته كلها. إياك نعبد، كاف، هذا كاف الخطاب، الله عز وجل أنت تخاطبه تقول يا رب إياك أنت نعبد، ومن أنت ومن هو، من أنت ومن هو، أذن لك أن تخاطبه. الله أكبر، ما هذا المعنى أيها الإخوة؟ يعني رجل يتوظف في مخفر شرطة بموقع إداري لا يرضى أن يكلمك، لا يرضى أن يكلمك إذا لك عنده قضية، ولعله يبقيك على الباب دقائق أو ساعات أو أيام ولا يدخلك، وهو عبد، فإذا ارتقى في الرتبة امتنع عن العباد أكثر، فإذا ارتقى أكثر كثرت حجابه. طيب الآن رب العالمين أذن لك أن تقول له إياك نعبد، هذا أي شرف، أي شرف أنه أذن لك أن تكلمه، وهو رب السماوات والأرض، وهو خالق السماوات والأرض، وعباده غيرك كثر، وليس لك رب إلا هو. بعض الصالحين كان يناجي ربه يقول إلهي عبادك غيري كثير وليس لي رب إلا أنت. الله ليس محتاج لك، لكننا نحن كلنا محتاجون إلى الله، مع هذا أذن لك أن تكلمه وتخاطبه مباشرة إياك. وتذكروا أنكم إذا أرسلتم كتابا لصاحب رتبة في البلد لمحافظ، فأنت تكتب في مقدمة الكتاب بعد أن تكتب اسمك تقول: يا سيادة المحافظ، إنكم أمرتم بكذا وكذا، وإنكم وإنكم، تخاطبه بصيغة الجمع، لكن الله أذن له لك أن تقول له إياك مباشرة، ما في حجاب بينك وبينه. فلماذا تكثر من الذنوب وتضع الحجاب على قلبك؟ لماذا يجتمع السواد على قلبك حتى أنك لا تفهم من إياك شيئا؟ يا الله، تخاطب رب العالمين مباشرة يا أخي. أيتها الأخت، تخاطبين الله، الله عز وجل أذن لك أن تقولين له في كل لحظة، ولم يضع عليك حاجبا ولا بوابا، في كل لحظة تستطيعين أن تقولين الله أكبر، وتقولين له في الفاتحة: إياك نعبد، دون حجاب ودون واسطة ودون إذن مسبق. وهذه هي اللطيفة الثانية في إياك نعبد. أما اللطيفة الثالثة فأنت تقول: إياك نعبد، هو أنت تقرأ لوحدك. الأصل أن تقول: إياك أعبد، لكن أنت تقول: إياك نعبد. وبعدين تقول: إياك نستعين، جماعك. وبعدين تقول: اهدنا، جماعة. أنت لا تقول: إياك أعبد، إياك أستعين، اهدني الصراط المستقيم. ولو قلت هذا لبطلت فاتحتك وبطلت صلاتك بعدها. الله قال: قل يا عبدي إياك نعبد ونستعين واهدنا. وفي هذا إشارة أن الله تعالى يقول لك: يا عبدي، لا تأتني وحدك، لكن ائتني مع جماعة الصالحين. يا عبدي، لا تدعني لنفسك وحدك، ادعني مع هؤلاء الصالحين. يا عبدي، بابي لا يفتح إلا إذا أتيتم مجتمعين، فإذا تفرقتم فأنا لا أحب فرقتكم. اعبدوني جميعا، واستعينوا بي جميعا، واطلبوا هدايتي جميعا، فكلكم عبادي. لماذا تأتي إلى المسجد وحدك؟ لماذا تأتي إلى الدرس وحدك؟ إذا كان في صلاتك قال لك: قل نعبد، حتى لو كنت في الليل وأنت تصلي وحدك، قل نعبد، لا تقل أعبد. فلماذا تأتي إلى مجالس العلم وحدك؟ يا أخي، ائتي بغيرك. وقد جاء في الأثر يقول الله تعالى: من رد إلي عبدا آبقا كتبته عندي جهبذا. العبد الآبق والعبد الفار من سيده. إذا استطعت أن تمسك بيد عبد بعيد وتأتي به معك إلى المسجد، ستكتب في السماء أنك رجل عظيم. لذلك كلنا أيها الإخوة، تعالوا نجتهد ونخطط ونبرمج ونتفق ونعمل ونضع المنهاج لنأخذ بيد غيرنا لندله على طريق الله عز وجل. إياك نعبد، حتى إذا وقفنا بالصلاة نقول: يا رب، نحن إياك نعبد، كلنا يا رب نعبد. وإن العبادة سبب لسعادة أهل هذه الأرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المفسرون في تفسير هذه الآية: يعني إلا ليسعدوا بعبادتي. إذا عبد أهل الأرض الله فقد سعدوا في الدنيا وفي الآخرة، وإذا ابتعدوا عن منهج الله، فقد قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هم الذين فعلوا، ولا نجاة لهم إلا بالعودة إلى عبادتي. وإلا بالعبادة إلى قولي، إلا بالعودة إلى قولي: إياك نعبد. فكل واحد بيننا أيها الإخوة يفكر ويخطط كيف يستطيع أن يدل بعيدا، أن يقرب بعيدا إلى الله عز وجل، وكيف يدل تائها على درب من دروب الله. ولا شك أن كتابتك عظيما في السماء يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى تعب، حتى أحدنا يحصل شيئا من العظمة في الدنيا يتعب 40 و50 سنة. فإذا أردت أن تكون عظيما في السماء، ألا تتعب مرة ومرتين وخمسة وعشرة وعشرين ومئة ومئتين؟ ولا لا بأس أن تتعب بكل ما تستطيع، لدلالة الخلق على الله. إذا كنت لا تستطيع أن تدل الآخرين على الله فضع يدك بيد من يدل الآخرين على الله وقل له أنا سأعينك. إذا لم تكن موسى فكن هارون. إذا لم تكن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فكن أبا بكر، كن عمر، كن عثمان، كن سعد، كن سعيد. لكن إياك أن تكون جالسا مع الجالسين، اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون، وقتي ضيق، عملي كبير، ما عندي وقت، يا ليتني أستطيع لكنني لن أتحرك. إذا كنت من هذا النوع نحن نخشى عليك من قوله الله، من قول الله تعالى إياك نعبد أنك لا تنال أجر هذا القول. الله يحبنا أن نعبد الله مع بعضنا البعض، وأن نتساعد وأن نتناصر وأن نتساند لندل الآخرين على الله عز وجل، إن بجهدنا وإن بتفكيرنا وإن بوقتنا وإن بمالنا وإن بجاهنا وإن بمكانتنا. وهذه هي اللطيفة الثالثة في هذه في هاتين الكلمتين، نعبد بالجماعة. الأمر الرابع والأخير الذي سأحدثكم عنه قول الله تعالى نعبد. العبادة في اللغة هي غاية الذل والحب، أنت تتذلل إلى الله وتحب أن تتذلل إلى الله. أحيانا أنت بسبب من الأسباب تتذلل لمخلوق لكنك لا تحب هذا الذل، وأنت تأبى هذا الذل، وأنت متضايق من هذا الذل. وأحيانا تحب إنسانا لكنك أبدا لا تتذلل إليه. أما العبادة فهي ذل مع حب، أنت تتذلل لله وتحب أن تتذلل لله، بل تعتز بعبادتك له وبذلك بين يديه. بل إن أشرف اسم لك هو أن يقال لك يا عبد الله، وأنت تعتز بعبد الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وعندما أراد الله عز وجل أن يشرف رسوله الكريم بالإسراء والمعراج قال له في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده، وأي شرف أن ينسبك الملك الملوك له. لو أن الملك قال هذا الموظف موظفي لتباهى الموظف بها على سائر أفراد الشعب. لو أنه رضيه عاملا في حديقته لكان يمشي في الأسواق يتيه بين الناس أنه يعمل في حديقة الملك. فإذا نسبك رب العالمين إلى ذاته العليا هذه النسبة الكبيرة، هذا قمة العز لك. فالعبادة ذل مع حب. الآن قالوا في تعريف العبادة في الاصطلاح هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية تفضي إلى سعادة أبدية تبعثها معرفة يقينية. طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية تفضي إلى سعادة أبدية تبعثها معرفة يقينية. والعبادة قسمان، عبادة خاصة وعبادة عامة. أما العبادة الخاصة فهي التي تعلمون من الصلاة والصيام والزكاة والحج وهذه الشعائر، هذه عبادة بالمعنى الخاص. والعبادة العامة كل عمل فيه نفع للخلق وفق شرع الله تعالى فهو عبادة. كل عمل فيه نفع للخلق وفق شرع الله تعالى، وهذا ضابط مهم، فهو عبادة. يعني إذا كنت في متجرك وأنت تنوي أن تنفع خلق الله تعالى منضبطا بأوامر الله فأنت تتعبد الله عز وجل. وإذا كنت في عيادتك وأنت تنفع خلق الله منضبطا بأوامر الله ونواهيه فأنت تعبد الله عز وجل. وإذا كنت تأكل في بيتك مع زوجتك وأولادك أو كنت في نزهة معهم تنوي بذلك إدخال السرور على قلوبهم وتنضبط بأوامر الله تعالى فأنت في عبادة. وهذا معنى سام عند المسلمين أن كل أعمالهم عبادة بشرط أن ينضبطوا فيها بالشرع. يعني لعلي أدعو أصحابي إلى حفلة وأنا أنوي إدخال السرور عليهم، لكنني أجعل هذه الحفلة فيها اختلاط وفيها كشف عورات، وآتي بمن يتكلم بكلمات لا ترضي الله عز وجل، ذهبت عبادتي وبقيت المعصية على رأسي. لو أنك انضبطت بهذه الحفلة فقط بضوابط الشرع لكان كل الحفلة عبادة، ولكان كل الطعام الذي قدم لهم عبادة، ولكانت كل حركاتك وإعداداتك واستعداداتك لهذه الحفلة عبادة. ونحن المسلمين ما لم تؤثر شعائرنا على سلوكنا فعبادتنا ناقصة. العبادة الشعائرية الصلاة والصوم والزكاة والحج، ما لم تؤثر هذه العبادات على سلوكنا، على حفلاتنا ودراساتنا واجتماعاتنا وعلى أعمالنا وعلى مكاتبنا وعلى عياداتنا وعلى شركاتنا وعلى معاملنا، فعبادتنا قاصرة. موظف في أحد الدوائر يراجعه كثير من المواطنين لحاجات خاصة بهم. هذا الموظف من المحافظين على الصلوات، لكنه عندما يراجعه المراجعون يريد أن يأخذ منهم رشاوة، وهو يعلم أن الرشوة حرام. أوجد طريقة، وضع علبة أقلام بيك على الطاولة عنده، إذا راجعته أنت يقول لك طيب حاضر المعاملة ستمر، بس ممكن تشتري من هذه الأقلام قلم؟ تقول طيب نشتري. كم ثمنه؟ يقول 100 ليرة سوري. قلم بيك 10 ليرات. تقول له 100 ليرة لا أريد. يقول خير إن شاء الله، راجعني غدا للمعاملة. لكنه محافظ على الصلوات. على من تضحك؟ ممن تخفي يعني أساليبك؟ إذا مرت على الخلق لا تمر، على الخالق ستمر. يقول يا أخي بيع، عقد بيع شرعي صحيح، عرضت القلم عليه 100 ليرة واشتراه، حرام؟ الله أكبر، بيع وشراء. إذا لم تنعكس عباداتنا الشعائرية على عباداتنا السلوكية فنحن في خطر. بالعكس، قال لي أحد الإخوة يحضر معنا، ذهب لدفع فاتورة الكهرباء، فالجابي الذي يجبي في مكان يعني استلام المبالغ المالية أعطاه الفواتير وحسبها على الآلة الحاسبة وطلب منه مبلغا بالآلاف. الرجل من عادته أن فواتير الكهرباء تكون بهذا الرقم، أخرج الآلاف وأعطاها للرجل، وطوى قسائم الكهرباء ووضعها في جيبه دون أن يراجعها ومضى. بعد شهرين صدرت الفاتورة الجديدة للكهرباء، فذهب لدفع فاتورة الكهرباء. عندما وصل دوره قال له الجابي، قال ألست الذي في الشهرين الماضيين الدورة الماضية دفعت المبلغ الفلاني؟ قال أنا نسيت، يعني كان مبلغا بالآلاف بس نسيت. قال لا تؤاخذني، هناك 1000 ليرة خطأ، عندما راجعنا في آخر النهار الصندوق هناك 1000 ليرة سورية، أنا أخطأت معك فيها، هذه 1000 لك. هذا شيء عجيب عجيب. هذا الجابي كل يوم يراجعه عشرات إن لم يكن خمسينات أو مئات، بعد شهرين احتفظ بال1000 ليرة سورية، وكان بإمكانه الرجل ما قال له لا الفاتورة زايدة ولا ناقصة أن يضعها بجيبه ويمضي. هذا انضباط، هذا صلاته أثرت في سلوكه، هذا عبد الله صحيح، وذاك لم يعبد الله تعالى صحيح. إذا لم تنعكس عباداتنا الشعائرية على عباداتنا السلوكية فعبادتنا فيها خطأ. في آخر نقطة أيها الإخوة في هذا المبحث، في هذه الآية موضوع العبادة، أهل التربية الروحية قالوا العبادة هي الدرجة 9 في الحب. لا يعبد الله تعالى إلا من يحبه، والعبادة هي الدرجة 9 في الحب. الحب درجات، يقولون أول درجات الحب الإرادة، أن تريد، أنت تريد الله. أنت تريد أن تتقرب إلى الله، أنت تريد أن تسجل لك اسما عنده، أنت تريد غدا إذا وقفت بين يديه قال لك رضيت عليك يا عبدي، تريد. قال لي أحد الإخوة الكرام اليوم، قال يأتيه جابي لجمعية خيرية، هذه الجمعية تشرف على أيتام، وهذا الجابي مخصص إلى عن قسم الأيتام، والجابي طاعن في السن وحالته الصحية يبدو يعني فيه ضعف. فقال له هذا الأخ الكريم، قال أو الجابي قال له، قال البارحة كنت أزور رجلان لأجل أن هو له صدقات تجاه هذه الجمعية قسم الأيتام. فقال لي هذا الرجل، يا أبو فلان لماذا تتعب نفسك إلى الآن؟ أنت الآن طاعن في السن، يعني لو بقيت في بيتك وغيرك يعمل هذا العمل، ما زلت تذهب من التاجر الفلاني إلى المكان الفلاني إلى الشركة الفلانية، متعب هذا لك. فقال له هذا الرجل وعنده بساطة لكن عنده صدق، قال له أريد أن أموت يوم أموت إذا أوقفني الله عز وجل بين يديه قال لي عفرم عليك يا عبدي. عفرم عليك، هو عبر يعني بالطريقة التي يريد، لكن رضي الله عنه والله هذا يريد، يعني يريد أن يقول الله تعالى له رضيت عليك يا عبدي. يا ترى يقولها لك؟ أول درجات الحب الإرادة، أن تريد. انظروا لو أن شابا لا يريد أن يتزوج، لا يريد، فكرة الزواج رفعها من قاموسه، لو أن أهل الدنيا أمنوا له المسكن والكساء ونفقات الزواج وحتى قالوا له هناك عروس ممتازة جيدة لن يتزوج، هو يقول أنا لا أريد. أول درجات الحب الإرادة، أنت تريد أن تحبه وتريد أن يحبك، تريد. لذلك أهل التربية الروحية يسمون الذي يسلك معهم في الطريق مريد، مريد هو يريد، يريد شيئا. ثاني درجة من درجات الحب العلاقة، يصير إذا أردت الله بعد حين يصير بينك وبينه علاقة، خط رفيع، صلة رفيعة بينك وبينه. يعني يأتيك صاحبك يدعوك إلى سهرة في يوم الخميس ليلة الجمعة، تقول أين السهرة؟ يقول والله في المطعم الفلاني. ما هو البرنامج؟ يقول سنتناول العشاء ويعني في شيء من المعاصي بس ليس كثير، يعني شوية معاصي. تقول خير إن شاء الله. تميل في قلبك نحو الذي بينك وبينه علاقة، تقول يا رب ما رأيك؟ يقول عبدي تعصيني؟ تلتفت إلى الرجل تقول أنا أعتذر، بيني وبينه علاقة. لو لم يكن بينك وبينه علاقة تعطي الجواب مباشرة موافق. فتاة التزمت بالمسجد وضعت حجابا، لها صاحبة قالت لها لماذا هذا التخلف؟ أنت صبية، أنت فتاة، كأن عمرك 70 سنة، الآن تضعين الحجاب على رأسك؟ انتظري، انتظري حتى تفرحي بشبابك. قبل أن تعطيها الجواب موافقة على نزع الحجاب أو لست موافقة، تسأل الذي بينها وبينه علاقة، رب العالمين، تقول يا رب ما رأيك؟ يقول لها يا أمتي أتغضبيني وترضينها؟ فتلتفت إلى صاحبتها تقول أنا أعتذر. في علاقة بينها وبين الله، أما إذا ما في علاقة مباشرة الجواب تقول أي نعم سأرفعه. أول درجات الحب الإرادة، ثانيها العلاقة، الثالث الميل. بعد أن تريده وبعد أن يصير بينك وبينه علاقة تصير تميل بقلبك نحوه. أنت وقاعد هيك بيناتنا ما منلاقيك غير صفنت، مالك؟ تذكرت من تحب؟ أحيانا تكون جالس هيك في مجلس مع أصحابك مع أهلك في البيت تصمت هيك، يأتيك الصمت. ما أهل الشام بيقولوا إذا شافوا واحد صفنان بيقولوا شو حابب؟ أي نعم، هو الذي يحب يصفن لأنه في ميل، مال قلبه نحو سيده. كن قاعد بيناتنا هيك فيميل بقلبه. أين أنت يا فلان؟ هيك ما هو يميل نحو الله عز وجل. أحيانا يكون جالس على الطعام ما تجد غير دمعته سقطت من عينيه. مالك؟ تذكر من يحب، ميل. الدرجة الرابعة في الحب الصبابة. الميل هو ميل بسيط هيك، أما الصبابة ينصب قلبك نحوه، كل القلب متوجه إلى حضرة الله، مصبوب نحو ذات الله تعالى. الدرجة الخامسة في الحب الغرام. معنى الغرام في اللغة هو اللزوم والثبات، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني كان ملازما ملاصقا، عذاب جهنم لا ينفك. الغرام هو أن يستولي الحب على القلب فيلصق به فلا يعلق فلا ينزع، فيعلق به فلا يرفع. غرام، علق حب الله تعالى في قلبك، درجة خامسة من درجات الحب. لو عرضت عليك الدنيا، والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. لو أرهبت بحياتك سنقتلك. أبو سفيان عندما أسلم في إحدى المعارك قلعت عينه، قال له أقاربه من المشركين، قالوا هكذا يا أبا سفيان؟ هكذا عينك في يدك؟ لو كنت على شركك حفظت نفسك وحفظت عينك؟ قال ماذا تقولون؟ والله إن أختها لتشتهي أن يصيبها ما أصابها. حب يا أخي، هذا ليس كلام، ليس كلام. أما شعر بألم في عينه عندما اخترط السيف عينه؟ ما شعر بشيء؟ ما أخبار الدم الذي نزف من عينه؟ الآلام المبرحة التي قادته؟ الحب غلب على وجوده. الآن الأطباء يقولون المورفين نوعان، المخدرات المورفينات نوعان، يقولون مورفين خارجي يتناوله الإنسان عياذا بالله وهذا محرم، ومورفين داخلي إندومورفينات يخرجها الجسم. يقولون إذا استولى على القلب حب فإنه يفرز هذه المورفينات. أبو سفيان ما كان يشعر بالألم في عينيه أبدا. نحن الآن لعلنا نتألم، عينه خرجت، أبو سفيان ما شعر، في مورفين داخلي خرج سيطر على جسمه كله. حب الله تعالى الغرام تمكن في قلبه، وهو الدرجة الخامسة من درجات الحب. الدرجة السادسة الشغف. القلب في له غشاء خارجي وله غشاء داخلي. الغشاء الداخلي اسمه شغاف القلب، يخترق الحب القلب حتى يصل إلى الشغاف إلى الداخل. في سورة يوسف قد شغفها حبا، وصل حب يوسف إلى شغاف قلبها. الدرجة السابعة من الحب العشق. قالوا العشق حب يخاف على صاحبه منه، يكاد لا يأكل، ما يأكل لا يشرب، تقول تعال كل، تعال اشرب، نام لا ينام. وتذكرون أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال عندما جاءه جبريل أول مرة وقال له اقرأ في الغار، قال انقطع عنه الوحي 40 يوما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الفترة قال لشدة شوقه لكلام الله عز وجل ذاق لذة المناجاة ولذة سماع قول الله تعالى، قال كاد مرتين أو ثلاثة أن يلقي نفسه من على أعلى الجبل. فيعرض له جبريل يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله وأنا جبريل. فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم. حب يخاف على صاحبه منه. لذلك كانت قريش تسأل أين محمد صلى الله عليه وسلم مع بداية الوحي، قبل أن يخبروا أنه أوحي إليه. يقولون والله في الغار يتعبد، أين محمد؟ في الغار يتعبد. حتى قالت قريش الكافرة إن محمدا عشق ربه. العشق حب يخاف على صاحبه منه. لذلك المسلمون يتذوقون هذا الحب الإلهي الكبير، ولعل بعضهم أن يصل إلى مرحلة التي وصلها الصحابة الثلاثة التي تذكرون مروا ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم إني سأصوم فلا أفطر، وقال الآخر إني سأقوم فلا أنام، وقال الثالث إني لن أتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحافظ على توازنهم، قال لا، أنا أصوم وأفطر، أقوم وأنام، أتزوج النساء. المسلمون تصل حالتهم الروحية مع حضرة الله، يصلون إلى هذا العشق، فيأتي الشريعة لتضبط هذا الميل الشديد في قلوبهم نحو الله عز وجل. يا ترى أنت تذوقت شيئا من هذا؟ أيها الأخ الكريم، إذا أنت ما تذوقت لماذا تحيا؟ ما قيمة الحياة؟ لتأكل؟ كل الأكل يذهب حيث تعلم. لتلبس؟ كل اللباس سيؤخذ منك غدا عندما تموت. ما قيمة الحياة إذا لم يكن لك صلة بحضرة الله تعالى؟ كان أحد رجالات التربية الروحية يقول: نحن في لذة لو يعلم بها الملوك لقاتلون عليها بالسيوف. لذة القرب من الله والله تفوق الدنيا بما عليها. المرتبة الثامنة في الحب الوداد. الوداد حب مع سكون، ما عد نخاف. العشق حب يخاف على صاحبه منه، مرتبة أعلى بصير ود، ما عد نخاف عليك، تسكن. مر النبي صلى الله عليه وسلم استدعى سيدنا أبي بن كعب، قال: يا أبي، اقرأ علي سورة لم يكن الذين كفروا، سورة البينة. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك؟ أنا أقرأ، أنت معلمنا. قال: يا أبي، اقرأها، فإن الله أمرني أن أسمعها منك. قال أبي: يا رسول الله، وسماني لك؟ الله قال أبي؟ قال: نعم. فبكى أبي لأن حبيبه ذكر اسمه. وداد في ود يا أخي، لكن شايف معه سكون. أحيانا إنسان في حالة من الحالات يكاد أن يصرخ لشدة الوصال، هذه ما وصل إلى مرتبة الود. الود حب معه سكون. بكى أبي. سيدة عائشة ذكر لها عن رجال إذا قرئ عليهم القرآن يصعقون، يصرخون ويضجرون، أو يصرخون ويتشنجون. قالت: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبهم مثل هذا أو مثل هذا، ولكن كانت تقشعر جلودهم وتخشع قلوبهم وتذرف عيونهم. سكون، ود. الوداد حب مع سكون. الآن الدرجة التاسعة في الحب العبادة. العبادة، الله أكبر، هذا شيء كبير، شيء كبير هذا، أن أصل أنا إلى مرحلة العبادة، أن أعبد الله عز وجل. نحتاج إلى مدرب أيها الإخوة، تحتاج إلى قرب من العلماء، تحتاج إلى قرب من الصالحين، من الذاكرين، نحتاج إلى ذكر الله عز وجل كثيرا. الدنيا تتكالب على القلوب، أعمت الأبصار الدنيا. الأخ كما تسمعون وكما تشاهدون وكما تنظرون، الأخ الآن يأكل أخاه، هذا في الغاب لا يفعل، في الغاب لا يفعل، لكنه يفعل، الإنسان صار يفعل. الابن يعتدي على مال أبيه، هذا في الغاب لا يفعل، لكن الإنسان أعمت الدنيا قلبه. نحتاج إلى ذكر الله عز وجل حتى تصفى هذه القلوب وتعود إلى هذه المعاني الكبيرة من الحب والقرب من الله تعالى، حتى إذا قلت إياك نعبد تفجرت هذه المعاني وهذه الحالات في قلبك. آخر درجة، الدرجة العاشرة والأخيرة في الحب، وهي ما فوق العبادة، وهذه لم يصلها إلا سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد صلى الله عليهما وعلى آلهما وسلم، وهي مرتبة الخلة، الخليل. لذلك سيدنا إبراهيم خليل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. لكن صاحبكم خليل الله، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا الخليل هو الذي تخللت محبة الله عز وجل في كل جوارحه، فلا يتحرك إلا بأمره، ولا يقف إلا عند نهيه، إن قال فبالله، وإن سكت فبالله، وإن نطق فعن الله، فهو لله وبالله وإلى الله. هذا سيدنا إبراهيم الخليل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذه أربع لطائف في قول الله تعالى إياك نعبد. فيها أولا تقديم المفعول به ليفيد الحصر، وفيها ثانيا كاف الخطاب ليعلمك الله أنك تخاطبه مباشرة، أنك تخاطبه مباشرة دون واسطة وفي أي ساعة من الساعات تريد. وفيها ثالثا نعبد بالجماعة ولست تعبد وحدك. وفيها رابعا معاني العبادة. نسأل الله عز وجل أن يعبدنا له، وأن يجعلنا عبيد حق وصدق.